الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال في الحديث 86، قال أبو داود رحمه الله حدثنا داود ابن رشيد قال أخبرنا شعيب ابن إسحاق وهو ابن عبد الرحمن القرشي عن الأوزاعي عبد الرحمن عمرو الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي قال حدثني ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. في هذا الحديث قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وفيه انعقاد النذر، وإن كان العلماء اختلفوا فيه، والأدلة دلت على النهي عن النذر إذا كان معلقا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا أو نحو ذلك، فهذا النذر المعلق منهي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، فالنذر المعلق من سيما البخلاء، أي البخلاء في الطاعة، فلا يطع ربه عز وجل إلا بشرط. فهذا الرجل نذر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر إبلا ببوانة، وهي منطقة من المناطق اختلف العلماء فيها، منهم من قال أنها قريب يلملم دون يلملم، ومنهم من ذهب إلى أنها بعد ينبع. وعلى كل مثل هذا لا يضر، الغرض من ذلك أنه حدد مكانا لنذره. قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وفيه سؤال العلماء قبل الفعل، فإنه لم يفي بنذره حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الشك حصل له بعد النذر، والذي ينبغي للشخص أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل أن يعقد النذر، فلعل هذا السائل عقد النذر ويظن جواز ذلك، وحصل له بعد ذلك التردد والشك بعد أن عقد نذره، فلهذا اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هل يفي بهذا النذر أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. وهذا يدل على أنه إذا كان في ذلك الموضع وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ولو كانت تلك العبادة قد زالت وانتهت، فإنه لا يجوز للشخص أن يذبح في موضع كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، لأن ذلك من التشبه بالمشركين، ولأنه من أسباب إحياء الشرك الذي أميت. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها؟ ولم يقل هل فيها، وهذا يدل على أنه ولو كان قد اندرس ذلك الأمر وزال، فلا يجوز للشخص أن يذبح في موضع كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد. وهذا الفعل كما عرفنا فيه تشبه بالمشركين وفي إحياء للشرك الذي قد أميت. وفيه أن الفعل المشابه لأفعال المشركين ينهى عنه وإن اختلفت النية. فإن هذا الرجل رضي الله عنه وهو من الصحابة أراد أن يذبح لله عز وجل فنية صالحة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان هنالك وثن من أوثان الجاهل يعبد أنه لا يجوز له أن يذبح. هذا هو مفهوم الحديث. وإن كانت النية تختلف، فأهل الجاهلية كانوا يذبحون لغير الله عز وجل وهو إنما يذبح لله، فأمر التشبه لا ينظر فيه إلى النية، ينظر فيه إلى المشابهة بالفعل. فإذا كان هذا الفعل يشبه هذا الفعل فينهى عنه وإن اختلفت النيات. أما إذا اتفقت النيات مع الأفعال فهذا أشد في المشابهة وأعظم. وفي هذا الصورة يكون ذلك من قبيل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. إذن التشبه ينهى عنه وإن اختلفت النيات. وأيضا فيه أن الأمر إذا كان من وسائل الشرك فإنه ينهى عنه وإن كانت نية الفاعل صالحة، فوسائل الشرك ينهى عنها. فهناك بعض الناس يأتي إلى قبر أبيه أو أمه أو بعض قريبائه ويقول: أريد أن أضع شيئا من البناء والأسمنت حفاظا على القبر، لأن هنالك من ينبش القبور فافعل هذا حفاظا على القبر. هذه نيته صالحة لكن عمله غير صالح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبور، والبناء على القبور من وسائل الشرك. فالشيء إذا كان من وسائل الشرك فإنه ينهى عنه وإن كانت نية الفاعل حسنة، فالنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن يطلق على ما يعبد من دون الله عز وجل سواء كان منحوتا أو غير منحوت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن، وثن لعابده. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأشد ثم انتقل إلى ما هو دون ذلك، وهو: هل كان في ذلك الموضع عيد من أعياد الجاهلية؟ وأعياد الجاهلية من شعائر الكفر، غير أن القضية الأولى أشد كفرا والكفر يتفاوت. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهذا يدل على أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم لا يجوز للإنسان أن يذبح في موضع كان من أعياد الكافرين ولو كان ذلك العيد قد زال وانتهى، لأن ذلك من أسباب إحياء ذلك العيد الذي أميت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح في موضع كان فيه عيد قد زال وانتهى، فبطريق الأولى لا يجوز للشخص أن يحتفل بأعياد المشركين، والنهي عن ذلك بقياس الأولى. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح في موضع كان فيه عيد قد زال وانتهى، لأن ذلك من أسباب إحياء ذلك العيد. فكيف بالذي يحيي أعياد المشركين أو يشارك المشركين في أعيادهم، فإن هذا من الأمر العظيم، وقد يصل العبد بذلك إلى الكفر، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم. فإن أعياد المشركين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من أخص شرائع الكفر، أعياد المشركين من أخص شرائع الكفر، فلا يجوز الشخص أن يشاركهم في أعيادهم، فإن هذا من المشاركة في أخص شرائع كفرهم، وقد يصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله بشرائطه. وهكذا لا يجوز ما هو دون ذلك التهيئة كالتهنئة بأعياد الكافرين، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن ذلك أشد من التهنئة لهم بشرب الخمور أو بالزنا أو باللواط، فإن أعياد الكافرين من شرائع كفرهم، بل هي من أخص شرائع كفرهم، فتهنئة الكفار بأعيادهم تهنئة لهم بأخص شرائع كفرهم، فهو أشد من التهنئة لهم بشرب الخمور أو بالزنا أو باللواط أو غير ذلك من الجرائم. وقد ذكر بعض علماء المالكية في كتبهم في شأن من هنأ غيره من المشركين، من هنأ مشركا وكافرا فقال له مبارك عليك العيد، قال بعض علماء المالكية إن كان متعمدا لما يقول فإنه يكفر بذلك، وإن جرى على لسانه من غير تعمد فلا يكفر، وإن كان هذا فيه شيء من التأمل، لكن هذا ما يدل على خطورة هذه القضية عند أهل العلم، فلا يجوز للشخص أن يهنئ كافرا بعيد من أعياده، فإن من شعائر الكفر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فعيد المسلمين من أعظم شعائر الإسلام، وعيد الكفار من أعظم شعائر الكفر. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وفيه الاستفصال في الأمور المحتملة، فإن هذا الرجل لما خص بنذره بقعة من الأرض لم تأتي الشريعة بتخصيصها، يحتاج إلى سؤال واستفسار، فإذا كان الأمر مما يحتاج فيه إلى السؤال والاستفصال فينبغي للمفتي أن يستفصل قبل أن يجيب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الموضع فيه ريبة، لكن لو نذر بإهداء شيء إلى مكة فهذا عمل صالح جاءت به الشريعة، إهداء الهدي إلى مكة هذا عمل صالح جاءت به الشريعة، أو نذر أن يذبح ذبيحة في يوم النحر فهذا عمل صالح جاءت به الشريعة، فلا يحتاج إلى سؤال واستفصال، سواء خص زمنا أو مكانا جاءت به الشريعة، فهذا لا يحتاج إلى استفصال، لأن الأمر ظاهر بين. لكن هذا الرجل لما خص موضعا لم تأتي الشريعة بتخصيص ذلك الموضع، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفصل عن السبب، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، فلما انتفت المحاذير الشرعية أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيفاء بالنذر، فقال أوفي بنذرك. وأكثر العلماء يرون أن الأمكنة إذا خصت بالنذر لا يجب تخصيصها، وإنما يحل إذا لم يكن هنالك محذور شرعي. قال أوفي بنذرك، وفيه وجوب الإيفاء بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن كيفية نذره، هل كان من قبيل النذر المعلق أو من قبيل نذر التبرر، فإن الشخص قد ينذر نذرا يريد به البر لا يعلقه على شيء، يقول لله علي أن أفعل كذا وأن أفعل كذا، من غير أن يقول إن حصل كذا أو إن حصل كذا، وإنما يريد أن يلزم نفسه بطاعة، فهذا نذر التبرر. وهناك نذر معلق، إن حصل إن شفى الله مريضي فعلي كذا، إن حصل كذا فعلي كذا، وهو الذي يستخرج من مال البخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل السائل عن نذره هل كان من قبيل المعلق أو من قبيل التبرر، فدل ذلك على أن الإيفاء بالنذر يجب مطلقا سواء كان من النذر المعلق أو من النذر الذي هو من قبيل التبرر. قال أوفي بنذرك، وفي وجوب الإيفاء بالنذر إذا كان من قبيل النذر الطاعة والنحر والذبح لله عز وجل طاعة من الطاعات. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا يدل على أن النذر في موضع كان فيه وثن من أوثان الجاهلية من نذر المعصية، وأن النذر في موضع كان فيه عيد من أعياده من نذر المعصية، فنذر المعصية لا يوفى به ولا يجوز الإيفاء به، وإنما في ذلك كفارة اليمين على الصحيح من أقوال العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام في هذه العقبة في مسلم كفارة النذر كفارة يمين، وجاءت أحاديث فيها أن كفارة نذر المعصية كفارة يمين، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي ولكفر كفارة يمين، غير أن أحاديث لا تثبت. وجاء أثر موقوف عن عبد الله ابن عباس وهو ثابت عنه في الإلزام بكفارة اليمين. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما يملك ابن آدم، وبين هذه المسألة من الزيادة في العلم وداخل في باب الجود في العلم، فإن السائل لم يسأل عن هذه المسألة ولم تكن هي قضيته، لكن زاده النبي عليه الصلاة والسلام علما، وهذا من الجد والكرم. فالجد والكرم قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون بالعلم، فبين له هذه المسألة وإن لم يكن قد سأل عنها وإن لم تكن هي قضيته. فقال ولا فيما لا يملك ابن آدم، والمرض بذلك أنه إذا نذر شيئا في ملك غيره فلا ينعقد نذره، كأن ينذر بعتق عبد فلان أو بالصدقة بمال فلان، فهذا نذر فيما لا يملك. أما إذا نذر شيئا لا يملكه وليس مملوكا لغيره فهذا لا يدخل في هذا الحديث، كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا من المال وهو لا يملكه وليس مملوكا لغيره، فهذا يبقى في ذمته، ويجب عليه أن يفي بنذره أول ما يتيسر له ذلك. فالحديث وارد فيما إذا نهى فيما إذا نذر بشيء في ملك غيره، قال عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي إذا كان في ملك غيره، أما إذا لم يكن مملوكا وليس في ملك غيره فهنا يبقى في ذمته. فلو قال لله علي أن أذبح شاة وهو لا يملك الشاة وليس عنده قيمة الشاة يقال الشاة باقية في ذمتك، لكن لو قال لله علي أن أذبح شاة فلان وعينها فهذا نذر ما لا يملك فلا ينعقد نذره. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ذكرها هنا أن الشيخ مبرح رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في أربعة مواضع، الأول في كتاب العلم في باب استفهام المفتي قبل صدور الفتوى، وهذا كما عرفنا يكون في الأشياء التي يحتاج فيها إلى سؤال واستفصال. الثاني في كتاب الأطعمة في باب لا يذبح بمكان فيه شبهة شركية أو بدعية، الشركية في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، والبدعية هل كان فيها عيد من أعيادهم، فإن أعياد المشركين أعياد بدعية. الثالث في كتاب الإيمان والنذور في باب الوفاء بالنذر المباح، والإباحة باعتبار المكان، وأما الذبح فإنه نحر الإبل طاعة من الطاعات، فهذا النذر جمع فيه بين أمرين، بين مباح وبين طاعة، المباح هو المكان الذي عين والطاعة النحر وهي نحر الإبل في هذا الموضع. الموضع الرابع في كتاب التوحيد في باب الذبح لغير الله، وهذا مأخوذ من قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فإن هذا من أسباب إحياء الذبح لغير الله عز وجل، وإن كان الذابح لا يقصد الذبح لغير الله، لكن هذا من أسباب إحياء الذبح الشركي. فإذا نهي عن الذبح في موضع كان فيه وثن يعبد فبطريقة الأولى أنه لا يجوز الذبح للوثن. إلى هنا والحمد لله.